السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، آملين أن نقضي سوية أوقاتا طيبة. نبدأ الفترة بنشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد أن إعدام صدام حسين لا يساوي قطرة من دماء أي عراقي قتل بسبب معارضته عصف النظام السابق. وأكد المالكي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي أن حكم الإعدام الذي صدر بحق صدام اليوم لا يمثل حكما على شخص، وإنما على حقبة مظلمة لم يشهد تاريخ العراق لها مثيلا على حد وصفه. وأعلن المالكي أن هذه الحقبة ولت ولن تعود. وقال رئيس الوزراء أن الحقبة الجديدة في تاريخ العراق هي بناء دولة القانون والمساواة بين العراقيين كافة على أساس مبدأ المواطنة.
نحن مصممون على بناء عراق بدون مقابر جماعية ولا أنفال ولا حروب ولا انقلابات عسكرية ولا قمع لأسباب عنصرية أو طائفية. نريد عراقا يتساوى فيه العراقيون في الحقوق والواجبات.
الرئيس جلال طالباني وصف محاكمة صدام بأنها كانت محاكمة عادلة. وقال المتحدث الرئاسي كاميران قرداغي في مؤتمر صحفي أن رئيس الجمهورية يعتقد أن المحكمة مستقلة والمحاكمة كانت عادلة جرت في إطار القانون. وامتنع طالباني الذي يزور فرنسا حاليا عن التعليق على حكم الإعدام الصادر بحق صدام. وقال قرداغي أن طالباني لن يعلق على هذا الجانب خلال فترة تمييز الحكم.
الرئيس جلال طالباني لن يعلق على قرار الحكم الصادر اليوم من قبل المحكمة الجنائية الخاصة، وذلك لأن أي تعليق من جانبه ربما سيفسر بأنه تدخل في سير المحاكمة، وخصوصا أن هذا القرار هو ليس قرارا نهائيا حتى الآن، لأن من حق المدانين بأن يستأنفوا القرار.
في غضون ذلك تصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا ردود الأفعال التي رحبت بالحكم. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن الحكم على صدام يشير إلى تحقيق تقدم في المجهود الشاق لإرساء الاستقرار في العراق. واعتبر سنو أن الحكم دليل على استقلال القضاء العراقي. وأعلن المسؤول الأمريكي أن اليوم يوم جيد للشعب العراقي بحسب تعبيره. ومن المقرر أن يصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش بيانا في وقت لاحق من مساء اليوم بشأن الحكم الذي أعلن بحق صدام. وقال رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي أن الحكم الصادر بحق صدام يعبر عن الحكم الذي أصدره المجتمع الدولي عليه. وأعلن وزير خارجيته ماسيمو داليما أن الحكم على شخص يده ملطخة بمثل هذه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية يجب أن يكون حكما قاسيا بحسب تعبيره. ولكنه أشار إلى معارضة إيطاليا لعقوبة الإعدام. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ماغريت بيكيت أن نظام صدام حسين ارتكب جرائم مريعة، ومن الصواب أن يقدم المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الشعب العراقي إلى العدالة العراقية بحسب وزيرة الخارجية. وأعلنت إيران أن حكم الإعدام على صدام حسين هو أقل ما يمكن أن تصدره المحكمة الجنائية العراقية بحقه. وقال وزير الخارجية التركي عبدالله غول أن الحكم ينبغي أن يفرح الشعب العراقي الذي عانى كثيرا. ولكن منظمة العفو الدولي شجبت الحكم، وقالت المنظمة التي تعارض عقوبة الإعدام إن محاكمة صدام كان ينبغي أن تساعد عملية تحقيق العدالة وحكم القانون في العراق، ولكنها كانت في الحقيقة محاكمة قاصرة وغير عادلة على حد وصفها. وقال فريق الدفاع عن صدام أن الحكم غير قانوني والمحاكمات كانت سياسية. ونقلت وكالة رويترز عن عضو فريق الدفاع المحامية بشرى الخليل وصفها الحكم بأنه مهزلة للعدالة وصادر عن قضاء غير شرعي خلقه الاحتلال الذي لا يمكن أن يوفر محكمة عادلة بحسب تعبيرها. وقال رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي أن فريق الدفاع سيعترض على الحكم رغم موقفه من المحكمة. فرنسا من جهتها أعربت عن الأمل بأن أعمال العنف الطائفية لن تزداد تفاقما بسبب الحكم على صدام. وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي: آمل أن لا يؤدي هذا القرار إلى احتقانات جديدة وأن يتحلى العراقيون بضفط النفس أيا تكن طائفتهم. وشهدت مدينة تكريت التي ولد فيها صدام تظاهرات احتجاج على الحكم الصادر بحقه، أطلق مشاركون فيها نيران أسلحة كانوا يلوحون بها خلال التظاهرة. ولكن ردود الفعل في مناطق أخرى كانت مغايرة، حيث شهدت البصرة والنجف وبغداد من بين مناطق أخرى تظاهرات تأييد للحكم. وتجاهلت مدينة الصدر حظر التجوال للاحتفال بصدور الحكم على صدام. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وصف الحكم بأنه أقل ما يستحقه صدام على جرائمه، وأن عقوبة أخرى لم تكن ممكنة بحسب الدباغ. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما ومحبة من فريال حسين والمخرج ديار ربامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع في هذه الفترة ملفا قصيرا لأخبار بعض المحافظات، بالإضافة إلى تقرير من بغداد حول تشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائب في العمارة، وتقرير آخر حول أسباب تأخر الدراسة في جامعة بغداد. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من البرنامج الاقتصادي برفقة نظم ياسين. نتحول أولا إلى النجف لنتابع تقريرا عن مظاهر الفرح التي عمت الشارع النجفي حال النطق بحكم الإدانة لصدام وعدد من رموز نظامه في قضية الدجيل. ليث محمد علي يشير في تقريره إلى رفع لافتات تهنئ الشعب العراقي وأهالي الشهداء بما أسمته بيوم الثأر.
عاش الشارع النجفي صباح الأحد أجواء من الفرح والسعادة والغبطة حال نطق قاضي محكمة الجنايات العليا العراقية بالحكم على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بالإعدام شنقا حتى الموت. الشارع النجفي عبر عن غبطته بأساليب عديدة، فإذا كانت الأحياء الشعبية النجفية أطلقت العنان لأسلحتها النارية وراحت تطلق النار في الهواء، الأمر الذي استدعى تدخل الجوامع والمساجد لتدعو الناس إلى إيقاف إطلاق الرصاص حفاظا على الأرواح، فإن النجف القديمة شهدت العديد من التجمعات والتظاهرات الشعبية العفوية، تظاهرات ضمت أبناء النجف والزائرين معا، وكان يوحدهم هتاف واحد: صلوا على محمد. أما مقرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فقد غطيت باليافطات التي تهنئ الشعب العراقي وأهالي الشهداء بما أسمته يوم الثأر. وإذا كانت مقرات المؤتمر الوطني وحركة الوفاق وغيرها من أحزاب النجف قد أطلقت العنان لشتى صنوف الزينة ومعالمها، فإن مقر المجلس الأعلى والحزب الشيوعي شهد توافدا جماهيريا وتوزيعا للحلوى وبهجة كبرى في الشوارع، إلا أن الطلبة في مركز النجف وضواحيها ظلوا على دوامهم.
طالعين بالطريق الثاني لصدام عدمه.
فجأة
أنا خامس أدبي.
لا أعدادية.
الكندي.
وسياسي سجين عد هذا اليوم يوم انتصار له، حيث قال:
الحقيقة قرار أثلج صدورنا، لأن أنا يعني ما أعرف شلون أعبر عن هذا الشعور اللي بداخلي، لأن أنا أحد الضحايا، انسجنت وطلعت ما أعرف ليش انسجنت، أنا اليوم أحس أخذ الثاري، وصار كل شهيد وصار كل معدوم وصار كل إنسان شريف راح ضحية هذا النظام القمعي البائد.
ومدرسة إعدادية قالت لنا أنها من عائلة شهداء، أحست عند النطق بالحكم أن كل الشهداء شهود على هذا القرار، وأضافت:
أنا من عائلة كلها شهداء،
اليوم أنا فرحانة بهذا اليوم. اليوم كل الشهداء حاضرين، كلها أخذ ثارها من صدام. ليه يقولون فلان أخذ ثار وفلان؟ ليه يسمون؟ لأن كل العراق، كل العراق قدم تضحيات وكلها عندها شهداء وكلها عندها معدومين ومتأذين من هالنظام هذا. ليه يقولون فلان وفلتان ويثيرون حفيظتنا؟ احنا اليوم كل شهداءنا حاضرين.
وأخت شهيد دونت مشاعرها بقرار إعدام صدام حسين وعلى الوفق الآتي:
أنا اليوم أحس بفرحة كلش قوية مثل العيد. اليوم أنا أخويا وابن أخويا عدم صدام، واليوم الدنيا ما لامتنا، يعني ما عاد شي يسوي واحد من عد ما خلنا نخلص فد مرة.
أما جود النداف الذي سجنه النظام المخلوع 20 سنة لأنه كفاح مسلح، قلنا له: ما مشاعركم أبو كاظم هذا اليوم؟ أغلق أجهزتنا وقال: مبروك عليكم، ويوم ينعدم فعلا تعال اسألني. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ووقفتنا الآن ستكون في أربيل، حيث يعتقد بعض المحللين السياسيين والأكاديميين في إقليم كردستان العراق أن زيارة المسؤولين الأمنيين الأمريكيين إلى هذا البلد لم تؤثر على تحسن الوضع الأمني بسبب وجود أجندات متناقضة. عبد الحميد زيبار التقى أولا الأكاديمي والمحلل السياسي مهدي جابر مهدي، الذي رأى أن وجود أجندة خاصة في العراق من قبل الأمريكان وكذلك وجود أجندة خاصة للأطراف السياسية العراقية لها تأثيرات على عدم تحسن الوضع الأمني.
لكل منهما أجندته الخاصة. الولايات المتحدة الأمريكية محكومة بمجموعة من العوامل ضاغطة ارتباطا بالانتخابات الأمريكية التي ستجري في 7 من الشهر القادم. الرئيس الوزراء العراقي محكوم بتحالفاته الممثلة في الائتلاف التي هي من جاءت به إلى سدة رئاسة الحكم، وارتباطا بهذا مطلوب منه أن يراعي هذا الأمر. فهنا يقع التناقض بين الاثنين في نموذجين سريعين، ولذلك كما قلت المسألة أكبر بكثير. ثم لا ننسى دور البعد الإقليمي الذي يذكي الصراع الدامي في العراق، خاصة الجانب الإيراني. هكذا إذن ظواهر معقدة متشابكة متناقضة إلى حد التنافر. ما جاءت به هذه الاتفاقية ليس إلا دور الملطف للتناقضات وليس المزيل لهذه التناقض أو لحلها.
في حين يرى المحلل السياسي والكاتب سامي شورش أن تحسن الوضع بحاجة إلى تعاون كل الأطراف العراقية بشكل جدي، ومن بينها الطرف الكردي، الذي يرى الكاتب أنه الأهم في هذه القضية لوجود تجارب سابقة للكرد في مسألة إعادة تنظيم الأمور في العراق، وقال في حديث مع إذاعتنا:
كما هو الأمني في العراق والوضع السياسي أيضا وضع صعب جدا ومعقد جدا، والمشكلات لا تني تتفاقم في الحقيقة بشكل أصبح الأمر يحتاج إلى تعاون جدي بين كل التكوينات والأطياف العراقية من أجل معالجة هذا الوضع. من دون هذه المعالجة العراق سيتوجه إلى التفتت. لذلك يولي الأمريكيين اهتماما خاصا بترتيب الأوضاع وإعادة بناء الوضع السياسي والأمن العراقي على أسس سليمة. في هذا الإطار للدور الكردي أهمية كبيرة، لأن الكرد أثبتوا خلال السنوات القليلة الماضية خصوصا بعد سقوط النظام السابق أنهم بالفعل عنصر أساسي في الموزايك السياسي والإثني العراقي. من دون التعاون مع الكرد لا يمكن للوضع العراقي أن يستتب، ولا يمكن للوضع العراقي أن يعاد بناؤه بشكل صحيح. الأمريكيون يعرفون هذه الحقيقة، يبدو أن الحكومة العراقية أصبحت أيضا تعرف هذه الحقيقة. لذلك هناك جهود أمريكية من خلال زيارات لكبار المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة الكردية، وإلى الالتقاء بالزعماء الكرد، خصوصا رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البرزاني.
هل تعتقدون أن هذه الزيارات ممكن أن تتمخض عنها شيء في تحسن الوضع الأمني، أو لا علاقة مثلا بانتخابات الكونغرس الأمريكي؟
لا أعتقد أن الموضوع علاقة بالانتخابات الأمريكية. فالأمريكيون يعني منذ 4 سنوات مشغولون ببيئة الأوضاع في العراق، والمشكلة الأمنية في العراق حقيقة هي مشكلة أساسية. إنما الموضوع يشير إلى رغبة الأمريكيين في ترتيب الأوضاع، لأنهم بدأوا يتحملون خسائر كبيرة حتى على صعيد الناحية البشرية، الخسائر البشرية. ففي شهر واحد ازدادت ضحايا الأمريكيين إلى أكثر من 100 جندي قتيل. لذلك الأمريكيون يهمهم أن يعاد ترتيب الأوضاع.
كان معكم عبد الحميد زباري مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل.
ونتحول من جديد إلى بغداد، وبعد لقاء رئيس الوزراء نور المالكي مع عدد من زعماء عشائر ووجهاء محافظة العمارة، تقرر تشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب الاضطرابات في المدينة. وفد عشائر العمارة حمل الصدامين والبعثيين مسؤولية ما جرى في مدينتهم من أحداث عنف وتخريب، وأيدوا جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لحل الأزمة. ليث أحمد والتفاصيل.
شهدت محافظة العمارة مؤخرا اضطرابا أمنيا جاء عقب اغتيال قيادي بارز في جهاز شرطة المحافظة، وقد عمدت الحكومة على تشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب هذا الاضطراب. تشكيل هذه اللجنة جاء عقب اجتماع رئيس الوزراء نور المالكي مع عدد من زعماء عشائر ووجهاء محافظة العمارة. وعن مهام هذه اللجنة تحدث لإذاعة العراق الحر وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي.
صارت هنالك لجنة تحقيق على أثر توصياتنا كلجنة وزارية، اليوم هي في ميسان تباشر أعمال اللجنة عالية المستوى، لجنة أخرى من وزارة الداخلية لتأهيل الشرطة ووضع الشرطة هنا وإعادة وضع الشرطة لكي تستلم الملف الأمني بالمدينة، لأنه الطبيعي هي الشرطة التي تقوم بمهام الأمن في المدينة وليس الجيش. الجيش حاليا هو مكلف بواجب طارئ سيسحب إن شاء الله. تم أيضا مقترح لجنة طوارئ في المدينة لنكون نيسان بعد وضعها غير مستقر، هذا طبعا دولة الرئيس يبحثها في اللجنة الوزارية أو يبحثها مع الوزراء الأمنيين لكي نضع حيثياته ومدى مشروعيته. يجوز قد يكون حالة مثل يعني مثل ما حدث في البصرة، ولكن هذا الموضوع يراد لدراسة واتخاذ قرار سليم.
وحمل عدد من شيوخ عشائر العمارة الصدامين والبعثيين مسؤولية ما جرى في مدينتهم، وأيد رئيس عشائر آل فرطوس الشيخ علي حسن جميع إجراءات الحكومة.
اولا الذي جرى من اعمال التخريب في محافظه نيسان وراءه احداث مدفوسه من الصداميين والبحثيين. ثانيا ابناء عشائر محافظه نيسان قاموا في دور مهم واستطاعوا اخماد هذه الفتنه، ونحن الان مع دوله رئيس الوزراء اتفقنا على صيغه جديده ان شاء الله تخفض كافه تكون الدوله هي القاسم الاول.
وكان من المفترض أن تكون العمارة المحافظة التالية التي تتسلم فيها الحكومة الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسيات، وقد أكد رئيس الوزراء نور المالكي إصرار الحكومة على استكمال جميع الشروط بهذا الصدد.
إن شاء الله دفعتنا بالاتجاه الإيجابي الأكثر، وهو تأمين كل البنى التحتية الضرورية اللازمة لتأمين عملية الانتقال. لا نتراجع عن نيتنا وهدفنا في استلام الملف الأمني في هذه المحافظة، وأبناء المحافظة أيضا يدركون أهمية أن يستلموا الملف الأمني، وسنواصل العمل على استلامه في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله.
ويرى الشيخ عباس السيد صروط بأن الأحداث التي شهدتها العمارة لن تؤثر على تسلم الملف الأمني فيها.
حسب اعتقادي هذه الأحداث لا تؤثر على تسليم الملف الأمني، لأن أهالي محافظة ميسان والأخوان المسؤولين في محافظة ميسان كلهم تواقون إلى استلام الملف الأمني، وأعتقد أنه استلام الملف الأمني راح يقلل من هذه الأحداث.
هل جرى يعني مداولات حول مسك زمام الأمور بين رجال عشائر وقوات الأمن العراقية للملف الأمني في محافظة ميسان، لا سيما أن رئيس الوزراء ذكر أنه يعول كثيرا على رجال عشائر في مسك هذا؟
بالتأكيد هاي من المقترحات أنه تشكل لجنة من رؤساء العشائر، تكون لجنة استشارية مساعدة إلى مجلس المحافظة والسلطة الموجودة في المحافظة لتلافي أي حدث لا سمح الله يحدث مستقبلا في المحافظة.
سيادة القانون وحصر السلاح بيد أجهزة الأمن الحكومية في مدينة العمارة هو ما تم الاتفاق عليه مع زعماء عشائر العمارة، حيث يقول وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني:
خطاب الحكومة وعلى لسان دولة السيد رئيس الوزراء هو واضح، وهو الخطاب أنه لا وجود لقوات مسلحة غير الشرطة والجيش عدد القوات المسلحة، لا يجوز حمل السلاح من قبل القوات المسلحة، القانون يجب أن يسود قوة الجميع من قوة القانون وليس العكس. هذه حقيقة استنتاجات طبيعية وسليمة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
في عناوينها الرئيسية تبرز صحف القاهرة التي تصدر الاثنين، تبرز في صفحاتها الأولى الحكم بالإعدام على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والحكم بالسجن مدى الحياة على نائبه طه ياسين رمضان وبمدد أخرى على باقي المدنين في قضية الديجيل. كما تشير الصحف المصرية في عرضها للمحاكمة غدا إلى أن أحكام القضاء العراقي صدرت بالإدانة لارتكاب المدنين وفي مقدمتهم صدام حسين جرائم ضد الإنسانية. من جهة أخرى يتساءل أمين محمد أمين في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، هل تستقر الأوضاع بالعراق بانسحاب القوات الأنجلو أمريكية منه؟ أم أن بذور الفتنة بين طائفه وفئاتها التي زرعتها القوى الخارجية ستزيد من انهياره في مختلف المستويات ويصعب معها إعادة العراق إلى ما كان عليه قبل الغزو الأمريكي دولة موحدة ذات سيادة؟ هذه الصورة المأساوية هي بكل أسف الواقع الذي يدركه البعض في عالمنا العربي، كما يقول الكاتب المصري الذي يضيف إنه مع تصاعد الصراعات الدموية بين السنة والشيعة برغم التوقيع على اتفاق مكة، فإن القواعد بكل بكل أسف لم تلتزم به، وما زال دم المسلم سني أو شيعي مباحا في العراق دون سبب أو مبرر. وفي صحيفة الأهرام المسائية التي تصدر الليلة في القاهرة كتب مراد عز العرب يقول إن أحدا لا في العراق ولا خارجه يبكي على صدام حسين، لكن الكاتب المصري يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستثناة من ذلك لأنها على حد قوله تعاني من مأزق خطير نتيجة تورطها في الرمال المتحركة العراقية. ويضيف لو تمكنت واشنطن من استنساخ صدام حسين آخر لما ترددت لحظة واحدة حتى يقف كحائط صد ضد إيران التي تصول وتجول في العراق وفي منطقة الخليج بأسرها دون رادع أو خوف من الأساطيل والجيوش الأمريكية في القاهرة على حد تعبير الكاتب المصري. وتقول صحيفة المساء التي صدرت اليوم قبل إعلان الحكم على صدام حسين إن العالم كله يترقب جلسة النطق بالحكم على الرئيس العراقي المخلوع وستة من معاونيه في قضية الدجيل التي تعد واحدة من 13 قضية يحاكم فيها صدام بتهم تتعلق بقتل 148 شخصا من أهالي قرية الدجيل في الثمانينات. وقالت إن الأجهزة الأمنية العراقية فرضت الليلة الماضية حظر التجول في 4 محافظات هي بابل بغداد وديالي وصلاح الدين، كما تقرر إغلاق مطار بغداد الدولي أمام حركة الملاحة الجوية تحسبا لما سوف يسفر عنه الحكم على صدام. وتشير أيضا صحيفة الوفد الصادرة اليوم إلى أن الحكومة العراقية أعلنت حالة التأهب القصوى قبل صدور الحكم ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
اهتم المعلقون في الصحف الأردنية اليوم بموضوع الحكم ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الدجيل. ففي صحيفة الرأي يقول محمد خروب إن الإعدام هو العقوبة التي تريد كل المكونات الحزبية والسياسية المنخرطة في الحكم الائتلافي القائم الآن إيقاعها بالرئيس الأسبق، وإن كانت تتفاوت نبرة ودرجة الإصرار على مثل هذه العقوبة، إلا أن الثابتة حتى اللحظة هو أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نور المالكي من حزب الدعوة هما من أشد المطالبين بإصدار مثل هذا الحكم، بل إن المالكي أمل في تصريحات صحفية في الشهر الماضي أن تكون الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق صدام حسين قصيرة الأمد وأن يدان ويصدر عليه حكم الإعدام، وذهب بعيداً التذكير بمحاسن هذا الإعدام معتبرا أن إعدام صدام سيساعد العراق، مراهنا في الآن ذاته وفي شكل قاطع بأنه بإعدامه ستسقط الورقة التي يراهن عليها من يريد أن يعود إلى السلطة تحت راية صدام والبعث. وفي العرب اليوم يقول محمد كعوش أنه إذا كان المالكي قد طلب سلفا من الشعب العراقي الاحتفال والابتهاج بالحكم على صدام حسين قبل صدور الحكم أيضا، فهو يريد طمس الحقيقة التي نعرفها ويعرفها العراقيون وكل العرب، وهي ارتباط توقيت صدور الحكم وعلاقته بوضع الحزب الجمهوري الأمريكي الحاكم المتدهور في المعركة الانتخابية التي ستجري بعد يومين فقط. فالمراقبون يعرفون مدى التأثير السلبي للحرب في العراق على وضع الحزب الجمهوري ومرشحيه في انتخابات الكونغرس، لذلك تعجل المالكي إصدار الحكم على صدام حسين لكي يكون الحدث بمثابة طوق النجاة لإدارة الرئيس بوش وحزبه الحاكم بعد التدهور المريع في شعبية الحزب والإدارة. في الدستور يقول جورج حداد إنه ليس في مصلحة العراق ولا مصلحة القيادات العربية اللامبالية حيال هذا الأمر الخطير ما يوجب إعدام أي من رموز النظام العراقي السابق سواء لمن كان يؤيدهم أو يعارضهم، فالأمر هنا يشكل سابقة ليس بوسع أحد مهما كان ومهما بلغت به الثقة وربما الغرور أن يضمن سلامته من تداعيات مستقبلية، هذا فضلا عن أن التعمد في تسخير القوانين لخدمة أهداف سياسية ليس من شأنه أن يجر إلا إلى المزيد من الظلم والفوضى والنقمة والحقد وانتهاك القانون والعدالة كما يقول جورج حداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. هنا إذاعة العراق الحر،
يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد، حيث حذر المراقبون من أن تنعكس ظاهرة استهداف العلماء وأساتذة الجامعات على انضباط الدوام في الكليات والمعاهد بعد اغتيال رئيس رابطة التدريسين الجامعيين الدكتور عصام الراوي وعميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور جاسم الذهبي والعالم الدكتور نجدة الصالحي. ليلى أحمد تنقل لنا في تقريرها هاجس الخوف الذي يلازم الطلبة وعوائلهم مع تردي الأوضاع الأمنية في بغداد.
على غير ما كانت تتوقعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يباشر طلبة الجامعات والمعاهد في العاصمة بغداد بالدوام بعد عطلة العيد، فإن الدوام يكاد يكون شبه معطل في معظم الكليات والمعاهد لا سيما الإنسانية منها. هاجس الخوف يلازم الطلبة وعوائلهم مع تردي الوضع الأمني ومع تواصل اغتيال أساتذة الجامعات.
خاف يعني أنا بالبداية ما أريد أداوم يعني، بس يعني قوة قنعت أهلي الله قبله. خافون يعني يقولوا لي هو معهد يعني وجاز في مجازفة ومنطقة بعيدة طرق مسددة، يعني حتى الخط يعني هسه مترددة حط له لا.
والله هي خطرة حاليا وخطوط لحد الآن ماكو، ومناطقنا جدا بعيدة عن الكلية.
وين أنتوا؟
إحنا بالبيع بكر أداوم في بعض المعطل، خطوط ماكو لحد الآن، وحتى لو أكو خطوط فأسعارها مرتفعة يعني بسبب شحة البنزين وكذلك يعني تشوفين الشوارع كلها مسدودة.
أكو تخوفات يعني من الدوام؟
طبعا طبعا الطريق يعني طريق كلش خطر.
ويحذر المراقبون من أن تنعكس ظاهرة استهداف العلماء وأساتذة الجامعات على انضباط الدوام في الكليات والمعاهد، فخلال أسبوع واحد تم اغتيال رئيس رابطة التدريسيين الجامعيين الدكتور عصام الراوي وعميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد الدكتور جاسم الذهبي مع زوجته وابنه، وأيضا العثور على جثة الأستاذ العالم الدكتور نجدة الصالحي بعد شهر على اختطافه مع سائقه ودفع أسرته لفدية مالية كبيرة لخاطفيه. هذه الأوضاع يراها الأكاديمي الدكتور جهاد العقالي من أهم أسباب تلكؤ الدوام في جامعات بغداد.
للأسف خلال هذا الأسبوع استهدف 3 أساتذة كليات مختلفة، وهذا مؤشر خطير وغير مريح بالنسبة لباقي الأساتذة والطلبة، مما يؤثر على عدم استمرارية التدريس ومواصلة الطلبة على الدوام. ولحد هذا اليوم نشوف العملية التدريسية شبه معطلة لعدم تواصل الطلبة واستمرارهم في الدوام داخل الكليات والجامعات. آملين أنه وزارة والمسؤولين يعيدون النظر مرة أخرى في تقييم واقع العمل الجامعي وإرساء خطة مدروسة للحفاظ على الأمن داخل المؤسسات التعليمية داخل العراق.
وتبذل عمادات الكليات والمعاهد جهودا من أجل تشجيع الطلبة على الدوام، وهو ما ذكره معاون عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور سلام السامر.
يعرف عن الجامعة العراقية ممدامين والله كفر، هو السبب الأمني طبعا. يعني إحنا يعني شؤون طلبة نعتمد الضوابط لدفع الطلبة للدخول إلى قاعات الدراسية، الآن الحضور ليس بالمستوى المطلوب. السبب طبعا معروف هو الأوضاع الأمنية يعني خصوصا في بغداد، أما في الجامعات العراقية الأخرى في المحافظات أفضل ودوام ممتاز جدا. إحنا نتبع تشجيع زائد الضوابط الإدارية، أنه لو يحضر بضعة طلبة يعني 2-3-4 المطلوب من الأستاذ أن يأخذ هؤلاء الطلبة على قلتهم محاضرة، بعد ما يصل الخبر إلى باقي الطلبة بالتأكيد يتحفزون لحضور المحاضرات.
لاحظ أيضا في الكليات العلمية كليات الطب والصيدلة هناك دوام يعني طبيعي للطلبة.
طالب في الكليات العلمية أكثر حرصا للحضور من طلبة الكليات الإنسانية، لأن البعض يعتقد من طلبة الكليات الإنسانية أنه من الممكن أن يحصل على المادة الدراسية من مصادر موجودة كأن تكون ملزمة، أما في المكتبات العلمية حقيقة الطالب أكثر حرصا لأن يحضر تجارب علمية، والتجربة لا يمكن الحصول عليها لا في المكتبة ولا في الشارع، فعليه أن يحضر التجربة حتى يقب بأم عينه على مثل هذه المعلومات العلمية التجريبية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ولنبتعد أعزائي قليلا عن الأجواء الأمنية ومظاهر العنف التي ننقلها عبر تقارير مراسلينا، فنزور مشات الورود في محافظة ذيقار، حيث يستقبلنا الراسقي والجوري والياسمين الأحمر والجهنمي والشبوي وأجار الحمضيات التي يتحدث عنها عبر تقرير من مراسلنا مهدي الحسناوي صاحب مشتل الزهور محمد علي السعيدي.
الزهور اللي موجودة عندنا والأشجار، عندنا زهور وعندنا حمضيات وعندنا أشجار مثمرة وعندنا أشجار ظل. بالنسبة للنوعيات الزهور اللي معتادة موجودة عندنا احنا كجنوب، اللي تنشأ بهاي الطبيعة جو الحار والمرات التربة المالحة، فاللي موجودة عندنا ورد الجوري، ورد الروز، ورد راسقي، الياسمين الأحمر أبو العطور، الشبوي، الجهنمي، يعني هواي كثير من الأوراد اللي موجودة عندنا أساسا. متسلقات، أشجار حمضيات، الأشجار الحمضيات هنا عندنا بالجنوب اللي ناجحة هي أنواع النارنج، التكي، العنب، التين، الرمان، هذا هو اللي ماشي بالجنوب.
أستاذ أحمد، إقبال المواطن العراقي في محافظة ذيقار على شراء الزهور والورود خلال هذا الفصل؟
والله المواطن بالفترة الأخيرة توجه على الزهور، لأنه تقريبا صار عنده إشباع من المقتنيات اللي كان منها محروم سابقا، فبدأ الآن يتوجه. وعندنا بالجنوب المواطن عنده ذوق رفيع بالنسبة للأزهار والورود، يعني الحدائق بشكل عام، ويحب أنه يكون أكو حدائق، أكو جزرات وسطية، يحب أنه أكو خضرة تكون موجودة. فالإقبال إقبال جيد، وخاصة بهذا الموسم، لأنه هو موسم الافتراع. احنا دخلنا الآن في موسم الزراعة في بداية الشتاء، فأكو إقبال جيد وممتاز، والذوق المواطن الجنوبي ذوق رفيع جدا بالنسبة للورود والأزهار.
أهم المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع؟
نعاني أولا عندنا الحيوانات السائبة، يعني كالأغنام، كالماعز، هذا النسائبات بالشوارع. احنا خاطبنا عدة جهات رسمية حتى تتعاون ويانا بمنعهم، بس الظاهر ماكو تجاوب او ماكو متابعة لهذا الموضوع. ولذلك انه نشوف هسه حتى الدولة جاي تخسر، جاي تسوي شتلات بالجزرات الوسطية، وجاي يعني تجمل المدينة، بس يجي هذا الحلال جاي ياكل الزرع كله. فاحنا خاطبنا الجهات، خاطبنا جهة الزراعة، خاطبنا جهة البلديات، ماكو تعاون، فاحنا جايين نعاني من هذا الموضوع. يعني ودنا انه جاي تنشت الشتلة وننتظرها اشهر حتى على مود تنمو، فتجي خلال دقائق هذا يجي يقضمها وينتهي الموضوع.
المتبضع قاسم صالح عيدان يرغب بالشراء بعض الورود لحديقته المنزلية، ويرى في هذه الزهور والورود الراحة النفسية.
الشتلات يعني هسه نقدر نزرعها في هذا الوقت حاليا، يعني تدري الحدائق يعني بيت شلون يصير حلوة، شلون الورود تطلع بها، هذه فهسه هو الوقت مال الزراعة.
ما هي أهم الشتلات التي تود شراءها من هذا المشتل؟
ورجوري، الراسقي، الياسمين، الداودي، أشكال يعني شتلات هواي حلوة يعني، خاصة الورود هذه، غير الأشجار يعني هاي المعمر الكبار مثل البيزا وغيرها، هاي بالحدائق داخلية يصير.
كيف وجدت أسعار الورود أو أسعار الأسهار والشتلات هنا في هذا المشتل؟
والله بالنسبة لأسعار يعني أسعار مناسبة زينة، تدري وراها هناك نقيل وتلف، يعني رغم اللي يجيبها من هناك الصعوبة من هناك يشتريها من بغداد، وهذه فبالنسبة أنه يعني نلقاها هنا بالنجي من المشتل، نلقاها حاضرة وهذه جاهزة وبها ورد، هاي يعني مناسبة زينة.
ونلتقي مع متبضع آخر لهذه الأسهار والورود.
المهندس حسن كامل محمد، أهمية الورود جدا مهمة بالنسبة للحدائق ولحدائق داخل البيوت، فمتنفس للعراقيين، لأن العراقيين عانوا ما عانوا من الويلات والاضطهاد والقهر، فمن يقعد المواطن داخل حديقة البيت ويشوف قدامه ورد جوري ورازقي والياسمين، وهذا هاي تنطفئ انطباع وراحة نفسية.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو،
رح يتم انت بسطة يتم انت خابة.
أقرأ شيء، شوف شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن كل شيء.
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا.
الشارع كلها مسددة، أفرع مسددة.
كان راتب قليل ما يكفينا، حس راتبنا الحمد لله.
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع الزميل ناظم ياسين في حلقة خاصة من برنامجه الاقتصادي يكرسها لعرض أبرز النقاط التي طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة للمجموعة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق في الكويت.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهي حلقة خاصة نكرسها لعرض أبرز النقاط التي طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة للمجموعة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق في الكويت. في إطار الجهود والمناقشات المتواصلة الرامية إلى بلورة استراتيجية إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي في العراق، استضافت الكويت الثلاثاء اجتماعات المجموعة التحضيرية لاعتماد مبادرة العقد الدولي مع العراق بحضور مندوبين عن 14 دولة وسبع منظمات عالمية ومشاركة وفد عراقي حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، إضافة إلى مسؤولين بارزين من دول أخرى بينهم نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت. وتتكون المجموعة التحضيرية من 14 دولة، هي العراق والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا. أما المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاث جلسات فهي الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقد عرض وفد العراق خلال الجلسة الأولى رؤية الحكومة العراقية التي تسعى لتحقيقها خلال فترة العقد الدولي مع العراق، فيما خصصت الجلسة الثانية للبحث في الالتزامات المشتركة ودعم التنمية المستدامة في العراق وسبل تمويلها، والثالثة للبحث في آلية تنفيذ العقد وفقا لرؤية الحكومة العراقية والبنك الدولي والأمم المتحدة حول هذه المسألة. وعلى هامش الاجتماعات أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن العراق يحتاج إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة لإعادة بناء البنى التحتية. وقال علي الدباخ في مؤتمر صحفي في الكويت إن الوضع في العراق يتجاوز قدراته على تمويل مشاريع التنمية، مضيفا أن الاقتصاد العراقي يعتمد على مصدر واحد هو النفط، وذلك في غياب أي مصادر أخرى للدخل في العراق. كما أوضح أن عائدات النفط تنفق على نفقات التشغيل في العراق، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة لإعادة بناء البنى التحتية والاستثمار في قطاع النفط العراقي. وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ذكر في تصريحات أدلى بها خلال جولته الأخيرة التي شملت أستراليا واليابان والصين أن الصناعة النفطية العراقية تحتاج إلى استثمارات أجنبية بقيمة نحو 20 مليار دولار. الاجتماعات التي استضافتها الكويت تعد أحدث جولة من مناقشات العقد الدولي للعراق، والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي. وكانت الحكومة العراقية والأمم المتحدة أعلنتا إطلاق العقد الدولي في 27 من تموز الماضي. وأوضح البيان المشترك الذي صدر في بغداد ونيويورك لهذه المناسبة أن العقد سيجمع على مدى الأعوام الخمسة المقبلة المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الأطراف لمساعدة العراق على تحقيق رؤياه الوطنية. وتتمثل هذه الرؤية في أن العراق سيصبح بعد 5 سنوات بلدا موحدا وفدراليا وديمقراطيا، وسيحل السلام داخله وبينه وبين جيرانه، وسيكون قد قطع شوطا كبيرا نحو الاستدامة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والازدهار، فضلا عن اندماجه بصورة جيدة مع المنطقة والعالم بأسره على حد تعبير البيان. وقال البيان المشترك إن الحكومة العراقية تتعهد بموجب العقد الدولي بمكافحة الفساد وإقامة قطاع نفطي يتسم بالشفافية والفعالية، ووضع إطار عمل متين للميزانية وتحسين الحكم، وبناء وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة. من جهتها تتعهد الأمم المتحدة بدعم وتسهيل العقد من خلال بعثتها ووكالاتها في العراق. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت في 10 أيلول الماضي الاجتماع التحضيري لمؤتمر العقد الدولي مع العراق، الذي انعقد في نيويورك في 18 أيلول برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وجرت خلال الاجتماع مراجعة تطورات العقد في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي مؤتمر الكويت بحث المشاركون مسودة وثيقة العقد الدولي مع العراق، التي تتضمن الأهداف والطموحات والرؤية الوطنية للعراق للأعوام بين 2006 و2011. وذكر البيان الذي أصدره الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن هذا المؤتمر التحضيري يعتبر استمرارية للعمل على دعم آلية الصندوق الدولي لدعم إعمار العراق، وهذا ما أكده جميع المشاركين في اجتماع أبو ظبي حول الحاجة إلى إكمال بحث تطوير آلية العقد الدولي مع العراق من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأوضح البيان أن مؤتمر الكويت يأتي تمهيدا لعقد اجتماع تحضيري آخر في بغداد يسبق الاجتماع الرسمي المؤمل عقده قبل نهاية العام الحالي، والذي سيتم فيه الالتزام بالعقد الدولي بين الحكومة العراقية ومختلف الأطراف الدولية. يذكر أن الكويت تساهم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدعم الحكومة العراقية في المجالات التنموية من خلال منحتين قيمة كل منهما 60 مليون دولار في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب المبلغ المخصص من موارد الصندوق الكويتي البالغ 450 مليون دولار كقروض ميسرة للمشاريع التي ستنفذ لاحقا. ولمزيد من التفاصيل عن اجتماعات الكويت تحدثت إلى مراسل إذاعة العراق الحر سعد العجمي، الذي حضر الجلسات الثلاث وأوجز لبرنامج التقرير الاقتصادي أبرز النقاط التي نوقشت خلالها عبر المقابلة التالية. السعد، الاجتماعات عقدت في 3 جلسات وأنت حضرتها، ما كيف تلخص لنا أبرز النقاط، خاصة تلك التي عرضها الوفد العراقي خلال الجلسة الأولى؟
نعم، الجلسة الأولى ناظم يعني شهدت بحث إطار العهد الدولي مع العراق والالتزامات المشتركة العراقية الدولية لتحقيق الرخاء، يعني من خلال طرح نائب رئيس الحكومة العراقية الدكتور برهم صالح، طرح في الجلسة رؤية الحكومة العراقية لهذه الالتزامات والأهداف والطموحات الوطنية. الجلسة الثانية يعني أمانة خصصت للبحث في الالتزامات المشتركة ودعم التنمية المستدامة في العراق وسبل تمويلها. الجلسة الثالثة والأخيرة خصصت للبحث في آلية تنفيذ العقد، حيث ستطرح الحكومة العراقية والبنك الدولي والأمم المتحدة الرؤية في هذا الصدد. والجلسة الختامية تضمنت التعليقات النهائية لممثلي الدول المشاركة في الاجتماع. ناظم، هذا الاجتماع يعني شهد مشاركة 14 دولة على رأسها اليابان وكندا وفرنسا، ومن الدول العربية المملكة العربية السعودية والإمارات، إضافة إلى دولة الكويت والتي استضافت هذا الاجتماع ممثلة في صندوق التنمية الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
السعد، هذا التجمع الاقتصادي الدولي الكبير، هل لاحظت أن اجتماعات ثنائية عقدت مع الوفد العراقي؟
نعم، يعني أمانة يعني كان هناك اجتماعات ثنائية. نتحدث هنا عن الجانب السعودي، كان هناك اجتماع مع نظيره العراقي، وكذلك الجانب الكويتي يعني ممثلا في وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح الذي افتتح الاجتماع بكلمة خاصة له. كان هناك اجتماع ثنائي جمعه بالجانب العراقي. هناك يعني اجتماعات عراقية أمانة ناظم يعني عقدت على هذا على هامش هذا المؤتمر، يعني مع ممثلين من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. ممثلون من هذه المؤسسات اجتمعوا مع الجانب العراقي لوضع بعض النقاط على الحروف فيما يخص دعم هذه الجمعيات للعراق في المستقبل.
سعد، انعقاد هذا الاجتماع الدولي المهم في الكويت يعني أيضا يعزز أعتقد المشاركة الكويتية والمساهمة الكويتية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي.
بكل تأكيد، يعني الكويت كانت ناظم دائما سباقة إلى إعلان هذه المواقف ولا تخجل أبدا. القيادة الرسمية السياسية الكويتية لا تخجل دائما في ذكر دعمها للعراق الجديد، في التأكيد على أنها مستمرة في دعم العراق، عراق ما بعد صدام حسين، عراق التعددية، عراق التنمية الاقتصادية. الكويت وربما من قبيل الصدف أنها بالأمس مجلس الوزراء الكويتي أو بالأحرى قبل أمس تبرع $20 مليون إلى الجانب العراقي لدعم بعض المشاريع في الجنوب العراقي وتحديدا فيما يتعلق بالبنى التحتية والإسكانية. فالكويت إذن سباقة، ودائما ما تؤكد على أنها يعني تتمنى وأنها تضع جميع إمكانياتها لما يخدم العراق من خلال الدعم المادي المباشر أو من خلال استضافة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي ستسهم بشكل أو بآخر في دعم التنمية الإنمائية والاقتصادية في العراق. ناظم،
سعد العجمي مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت، وقد تحدث إلينا إثر حضوره جلسات الاجتماع الدولي الخاص باعتماد مبادرة العهد الدولي مع العراق. شكرا مرة أخرى سعد.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، والتي كرسناها لعرض أبرز النقاط التي طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة للمجموعة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق في الكويت. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@ yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.